حرفي كما قد فت في دمي. أي يا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني. إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى. بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني, على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى. ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله, يعود هواه لله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول. الجزء الثاني. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول قد عاش في عصر يتسم بالقلق السياسي والفكري والاجتماعي, وساعد قيام سلطنات صغيرة في جسم الدولة العباسية الضعيفة على استفحال التوتر الطائفي. ومع ذلك استطاع الشهيد الأول وبالرغم من حساسية الظروف أن يكون لنفسه في مجتمع دمشق مكانة اجتماعية وفكرية كبيرة, وأن ينفذ إلى أجهزة الدولة, واحتل مكانة مرموقة في الأوساط السنية, وكان مجلسه حافلا بالكثير من علمائهم, إذ كان رضي الله عنه يعمل كل ما بوسعه لردم هوة الخلاف بين المسلمين.
إن الظروف السياسية لا تسمح لي بمغادرة دمشق, وها أنا أعوضك عن قدومك وتحملك عناء السفر من خراسان إلى دمشق بهذه الرسالة التي جمعت فيها أبواب الفقه باختصار, لتكون مرجعا للإمامية في خراسان فيما يعرض لهم من مسائل.
وماذا أقول للسلطان بن مؤيد؟
قل له ما تشاء, أبلغه سلامي وأشواقي. لكن يا شيخ محمد, أسرع بالخروج من دمشق وحاول تسليم الرسالة الفقهية هذا بأسرع ما يمكن إلى جلالة السلطان على ألا يراها أحد من أهل دمشق.
سمعا وطاعة.
ها أنا قد اختليت بك لنكون لوحدنا لا غير، فإن مجلس العام فيه من جواسيس السلطان والحاسدين ما يكفي لإحصاء أنفاسنا وسكناتنا.
إذا كان الأمر كذلك فالرحيل معي يوفر لك الأمن والأمان في بلادنا.
مصلحة الإسلام فوق الأمن والأمان.
نعم أحسن.
ارحل من هنا بأسرع ما يمكن وأبلغ سلامي واعتذاري للسلطان.
سمعا وطاعة. حفظك الله من شرور أعدائك.
يا جلالة سلطان دمشق،
ماذا؟
هذا فقيه البلاط برهان الدين ابن جماعة ينتظر إذن السلطان بالدخول، ويقول إن لي مع السلطان بيتمر أمرا غاية في الأهمية يخص أمن البلاد.
إذن له أيها الحاجب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا بدأت الفتنة، وعاد السلاطين لا يروق لهم أن يستأثر شخص مثل الشيخ محمد بن مكي بمكانة اجتماعية وعلمية في أوساط السنة والشيعة معا، لا في دمشق وحدها بل وفي كثير من الحواضر الإسلامية. فخططوا للقضاء على الشهيد الأول محمد بن مكي، وكان على رأسهم فقيه البلاط الدمشقي برهان الدين ابن جماعة. كان برهان الدين ابن جماعة فقيه بلاط سلطان دمشق بيدمر شخصية انتهازية. استيقظ الشيطان الكامن في نفسه وهو يرى ما يتمتع به الشهيد الأول من احترام الجماهير وتقدير العلماء، فراح يخطط للقضاء عليه.
السلام على مولاي سلطان السلاطين ومعشوق المؤمنين ومجير المستغيثين وأمل المسلمين.
وعليك السلام يا ابن جماعة.
يا مولاي لقد استأذنتك يا مولاي قبل أن تأمر بفتح أبواب مجلسك الموقر، فاسمح لي أن أذنو منك لأهمس في أذنك عن موضوع خطير.
تفضل يا ابن جماعة.
يا جلالة السلطان.
ماذا؟
لقد جاء قبل أيام مبعوث من سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد، واجتمعت مع فقيه الرافضة في دمشق محمد بن مكي.
علمت بذلك في حينه، كما أخبروني أنه دعاه للتصدي للزعامة الدينية في خراسان، وليحث الناس على جهاد المغول الذين ما زالت غاراتهم على شرق العالم الإسلامي مستمرة.
وبعد يا جلالة السلطان؟
لكنه رفض ذلك وفضل البقاء في دمشق.
وهنا بيت القصيد يا مولاي السلطان.
ماذا تعني يا ابن جماعة؟
لقد أتيتك بشاهد من علمائنا يحضر دروس ابن مكي، وله معه ومع علماء الرافضة روابط وعلاقات متينة. اسمح للحاجب أن يناديه. اسمه الشيخ عبد الله، ولديه أخبار سمينة.
أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
أيها الحاجب، نادي على الشيخ عبد الله وأذن له بدخول.
سمعا وطاعة، أمر مولاي السلطان بيدمر.
أسرع.
ليدخل الشيخ عبد الله.
السلام على جلالة مولانا السلطان.
وعليك السلام. ما هي أخبارك عن الشيخ محمد بن مكي يا شيخ عبد الله؟ ولماذا رفض الذهاب مع مبعوث سلطان السربداران في خراسان؟
يا مولاي السلطان، تعلم أن الرافضة يؤمنون بالتقية.
بلى.
وهي أن يظهروا خلاف ما يبطنون. يا مولاي، يدعي شيخهم في دمشق محمد بن مكي تفضيله المكوث في دمشق، لكن الحقيقة يا مولاي التي عرفتها من بعض أصدقائي من علماء الرافضة،
ماذا عرفت؟
أنه يحاول استغلال موقعه العلمي والاجتماعي يا مولاي،
ماذا؟
لتأسيس دولة للرافضة هنا في الشام، ويساعده في ذلك
الشام؟
سلطان السربداران علي بن مؤيد.
لا أبقاني الله ليوم تتأسس فيه دولة للرافضة في الشام.
لا يا مولاي،
ولكن الكثير من علمائنا ينقلون عنه كل خير. دعوته للوحدة بين المسلمين، اعتماده على مصادرنا في الحديث والسنة، وكذلك علميته وتقواه.
يا مولاي يا مولاي،
ماذا؟
ما فائدة ذلك وهو يتآمر على مقامكم مستفيدا من مواقف بعض علمائنا المغفلين يا جلالة السلطان؟
لا يضر أن تأخذ حذرك منه أو تتأكد من معتقداته وتوجهاته السياسية يا مولاي.
ماذا تقولان؟
لا تحتاج القضية إلى تأكد، فها هي حركة اليعلوش تمثل أكبر دليل على توجهات ابن مكي السياسي.
بلى يا مولاي.
اليالوش؟ وما علاقة الشيخ ابن مكي بحركة اليالوش؟
إنه أستاذ قائدها محمد اليالوش.
ماذا؟
الذي يدعو الناس لتكفير كل المذاهب الإسلامية.
ما هذا الكلام؟
ومع ذلك يتظاهر ابن مكي بعدائه لهذه الحركة. إنها التقية التي يؤمن بها يا مولاي.
بل إن تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى مساعدي محمد إليالوش أيضا من طلبة هذا الشيخ الرافضي يا مولاي.
هل أنتما متأكدان من ذلك؟
نعم يا مولاي.
وماذا تقترحان في كيفية التعامل مع حركة إليالوش؟
الهجوم على مواضعها يا مولاي، واستئصالها قبل أن تستفحل.
هل هذا رأيك النهائي يا ابن جماعة؟
إنه الرأي الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ومولاي السلطان المؤمن أحق بالظفر بثواب هذا العمل العظيم. إنه أمر بمعروف ونهي عن منكر.
سأدرس موضوع الحملة العسكرية على مواضع اليالوش بكل جدية يا ابن جماعة.
سددك الله.
سددك الله ونصرك يا مولاي.
ونصرك يا مولاي.
بعد أن حرض ابن جماعة السلطان بيدمر على غزو محمد اليالوش وجماعته قرب النبطية، جاء ليلتقي مساعدي محمد اليالوش وهما تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى.
شيخ تقي الدين، إنك حقا اسم على مسمى.
شكرا.
وأهلا بك يا شيخ يوسف.
سلمك الله يا ابن جماعة.
أرجو أن يكون الشيخ محمد اليالوش بعز وعافية.
نشكر لكم دعواتكم يا شيخ يا ابن جماعة.
أريد أن أخبركما بسر لا يعلمه إلا الله وأنا وجلالة السلطان سلطان الشام بيدمر، وأرجو أن تعيداني بكتمانه.
بالتأكيد لك ذلك يا شيخ. أطمئن يا شيخ العزيز.
لقد تأكد لي ذهاب الشيخ محمد بن مكي إلى السلطان وإقناعه بضرورة غزو الشيخ محمد اليالوش وقواته.
حقا
ما أسمع. وادعى أن حركته ضالة كافرة والشريعة توجب استئصالها.
وكيف تأكدت من ذلك يا ابن جماعة؟
باعتباري فقيه البلاط، فقد طلب مني بيان الرأي الشرعي، فدافعت عن الموقف الاجتهادي للشيخ محمد اليالوش.
جزاك الله خيرا يا ابن جماعة، جزاك الله خيرا.
وبإمكانكما إرسال أحد أفرادكم إلى مجلس ابن مكي هذا، فتعلماني على وجه الدقة موقفه من حركتكم، وتتأكدون من صدق كلامي.
وهذا ما سيكون يا ابن جماعة، وهذا ما سيكون.
مولاي الشيخ الجليل، أنا رجل من أهل النبطية، وقد ابتلينا بحركة رجل يدعي الإسلام واسمه محمد اليالوش، وهو يكفر كل المذاهب الإسلامية، فما هو رأي شيخنا محمد بن مكي رعاه الله في هذه الحركة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخ السائل، أيها الإخوة الحضور، اسمعوا وعوا. إن هذه الفرقة التي تكفر كل المسلمين وتدعو لمذهب جديد، إنما هي فرقة ضالة، والسكوت عنها حرام، أجل، ومحاربتها ومحاصرتها حلال بل واجب على كل المسلمين، ونحن ندعو السلطان بيدمر ليقاتلهم.
أحسنت.
يا جنود السلطان بيدمر، يا أبطال الإسلام، ها هي مدينة النبطية، وها هو جيش محمد اليالوش الكافر الضال أمامكم، فهبوا هبة رجل واحد واستأصلوا رأس الكفر والضلالة.
الله أكبر،
الله أكبر،
قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال، لقد قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال.
أتسمعون؟
الله
لقد
أكبر.
هلك المشاوذ محمد اليالوش.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
Thank you.
السلام عليك يا ابن جماعة.
وعليك السلام يا شيخ تقي الدين، وعلى رفيق دربك الشيخ يوسف بن يحيى. ولكنكم ما تأخرتما كثيرا، فها نحن نقترب من طلوع الفجر.
يا ابن جماعة،
نعم،
لا وقت لدينا للعتب والمجاملة، فلندخل في لب الموضوع.
وهو كذلك، تفضل يا شيخ يوسف.
لقد قتل شيخنا محمد اليالوش.
نعم يا ابن جماعة.
نعم، قتلته وشاية شيخ الرافضة في دمشق، محمد بن مكي عند السلطان بدمر.
أجل أجل، لقد أخبرتكما بالموضوع، وهذا مصداق لصدقي معكم ومحبتي لكم.
أحسنت يا شيخ.
لقد أصبح الشيخ تقي الدين الجبلي قائدنا بعد استشهاد الشيخ محمد اليالوش رحمه الله.
رحمه الله عليه، وأسكنه فسيح جناته. مبروك لكم هذا المقام يا شيخ تقي الدين.
جعل الله مقامنا ومقامكم في الجنة يا ابن جماعة. نحن جئناك إلى هنا، نريد الانتقام لدم الشهيد القائد محمد اليالوش، وأنت أقرب أصدقائنا وأكثرهم صلة بالسلطان يا ابن جماعة.
وكيف خططتم للانتقام؟ أمن السلطان أم من غيره؟
بل من شيخ الرافضة محمد بن مكي الذي وشان عند السلطان.
نعم الرأي ما رأيتم.
وهذا مساعد الشيخ يوسف ابن يحيى، سيشرح لك خطتنا. تفضل يا يوسف.
وأنا كلي أذن صاغية.
تفضل يا يوسف.
نعم، هذا محضر وقعه 70 رجلا يؤكدون فيه أن شيخ الرافضة محمد بن أحمد بن حامد بن مكي الملقب ظلما وافتراء بشمس الدين ينتهك حلال الله ويعمل بحرامه، ويعينه في ذلك سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد.
وما المطلوب مني؟
تأخذ هذا المحضر إلى السلطان بدمر، فهو الحاكم والقاضي في كل الشام، وتحثه على قتل ابن مكي هذا، وتبين له رأي الشرع في ذلك.
نعم يا ابن جماعة.
وإذا رفض السلطان بدمر؟
إنه لا يرد لك طلبا، فأنت فقيه البلاط يا ابن جماعة.
اسمعوا رأيي.
تفضل يا فقيه البلاط.
سأضيف إلى محضركم هذا محضرا آخر، وسأسعى للحصول على توقيع 1000 رجل مؤمن يشهدون بكفر شيخ الرافضة ابن مكي.
أحسنت.
ثم ماذا يا ابن جماعة؟ ثم ماذا؟
وسأرسل المحضرين إلى قاضي بيروت، فهو مالكي من تلامذتنا المطيعين.
وإذا رفض يا ابن جماعة؟
سنهدده بعزله إذا لم يحكم بإعدام ابن مكي.
ولكني أخشى تدخل بعض علماء السنة المغفلين، فكثير منهم ومع كل الأسف يعتقدون بتقوى وعلمية شيخ الرافضة هذا، بل لهم معه حلا ومحبة يا ابن جماعة.
سنطلب تنفيذ الحكم حال إصداره.
إذا نجحت يا ابن جماعة، لك علي دين في رقبتي طول عمري.
اطمئنا.
تتشكل محكمة صورية تليت فيها قائمة بالأقاويل والافتراءات، ووجهت إلى الشهيد الأول رضي الله عنه، وينكر الشهيد جميع الاتهامات ولكن دون جدوى، ويعلق أحد أعضاء المحكمة الصورية قائلا:
يا ابن مكي، لقد ثبت كل شيء ادعته المحكمة عليك شرعا، ولا ينتقض حكم الحاكم.
الغائب على حجته، إن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه، وإلا فلا. وها أنا أبطل شهادات من شهد بالجرح، ولي على كل واحد حجة بينة.
محكمة!
لقد حكمت المحكمة بإهراق دم المدعو محمد بن مكي العاملي شيخ الرافضة المتهم بانحلال العقيدة واعتقاده بمذهب النصيرية واستحلاله الخمر صرفا وغير ذلك من القبائح.
كيف يكون ذلك؟ الشيخ يستخدم ذلك ويحرم على أكاده.
عجبا لهذا الحكم.
لا كان ذلك افتراء عليه. هذا افتراء.
يا شيخ محمد، أتوسل إليك، اخضع لإرادتهم وقل لهم إني أخطأت علهم يغفرون لك.
الحمد لله الذي جعل خاتمتنا الشهادة، فيشهد علينا 1070 رجلا ظلما وزورا، فموعدي معهم غدا أمام الحاكم العادل، وغدا لناظره قريب.
إنهم لا يقدرون خسارة الإسلام بقتلك أيها الشيخ. أرجوك يا شيخ، أرجوك لا تعاندهم، تنازل لهم ولو قليلا. أرجوك
يا رجل شيخ. يا رجل، إنها ليست محكمة لشخصي، بل لأني نهضت على مبادئ وقيم أهل البيت عليهم السلام، ولأني دعوت لوحدة جميع المسلمين، وهذا ما لا يروق لأعداء الدين والمتلبسين بلباسه.
أرجوك يا شيخ محمد، تراجع ولو قليلا.
لا مجال للتراجع والخضوع، وليقضي الله أمرا كان مقدورا.
ويلقى الشهيد الأول في قلعة دمشق سجينا مدة عام كامل، ويقصى عن الحياة العامة، وتقطع اتصالاته بالجميع. وينشغل بالمناجاة مع ربه، ويكثر من قول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين. الأولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين، فطردتني عن قرع بابك دونهم، أترى لعظم جرائمي سبقوني؟ أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني؟ إن لم يكن يا ربي عندك موضع للمذنبين، فأين حسن ظنوني؟
وفي جماد الأولى من عام 786 هجري، يلقى الشيخ محمد بن أحمد بن حامد بن مكي المعروف بالشهيد الأول، يلقى حتفه بسيف أموي حاقد، ثم يصلب جثمانه الطاهر، وبعدها يرجم ثم يحرق. وهكذا اختتم الشهيد الأول حياته الحافلة بالمفاخر والأمجاد على نحو مأساوي فريد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. فالسلام على الشهيد الأول في الخالدين.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
يؤنس قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك والدمع العاشق ممتد في بحر هواك يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك فارحمني أحيي وجداني بالله عليك قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك والدمع العاشق ممتد في بحر هواك يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك فارحمني أحيي وجداني بالله عليك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في الرابع عشر من شهر آذر عام 1214 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 1835 ميلادي، قتل السياسي والكاتب الإيراني الميرزا أبو القاسم قائم مقام الفرهاني. وكان الفرهاني من كبار رجال البلاط إبان حكم السلالة القاجارية، وارتقى إلى منصب المستشار الأول للملك القاجاري محمد شاه، وقدم خدمات كبيرة في مجال إصلاح الأمور في إيران، إلا أن المناوئين له من العملاء في الداخل والخارج وبمساعدة القوى الاستعمارية كانوا يعتبرون خدماته غير مشروعة، مما جعلهم يخططون لتصفيته، فتم ذلك في مثل هذا اليوم. وكان الفرهاني من كبار الكتاب والأدباء في عصره، ومن أبرز مؤلفاته المنشآت وجلاير نامة وديوان للشعر. في في الرابع عشر من شهر آذر عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 1941 ميلادي، توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا محمد بن سليمان التونكابوني. وكان التونكابوني إلى جانب تضلعه في الفقه والتفسير من كبار الأدباء والشعراء في عصره. ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد التونكابوني الفوائد في أصول الدين، التي تعتبر منظومة شعرية حول أصول الدين وقصص العلماء. وأخيرا وفي الخامس من كانون الأول ديسمبر عام 2013 ميلادي، توفي نيلسون مانديلا أول رئيس لجنوب أفريقيا عن عمر ناهز 95 عاما. وقد انتخب مانديلا عبر انتخابات ديمقراطية، وقضى حوالي 3 عقود في السجن رئيسا لجنوب أفريقيا في انتخابات تاريخية متعددة الأعراق في 1994، وتقاعد في عام 1999، ويعتبر أول رئيس دولة أسود في البلاد، وحصل على جائزة نوبل للسلام. وفي عام 1999 سلم مانديلا السلطة إلى زعماء أكثر شبابا وأكثر تأهيلا لإدارة اقتصاد حديث في رحيل طوعي نادر عن السلطة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، نتمنى لكم دوام الصحة والفرح. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أعزنا المستمعين الشاعر سعيد بن محمد أمين السعسعاني من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أصل أجداده من قرية صعصع من نواحي دمشق. ولد الشاعر بدمشق في عام 1075 للهجرة، واشتهر بالنظم والأدب والفضل. توفي عام 1144 للهجرة. من شعره في مديح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كل حسن من دون حسنك دون، كل حسن من دون حسنك دون، أنت للحسن جوهر مكنون. يا نبي الجمال أوتيت حسنا أبدا نوره لديك مبين. ظهرت معجزات حسنك حقا ولآياته لأنت الأمين. لك لانت صم القلوب وفاضت فيك شوقا من العيون عيون. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العتاهية في المال: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالك. ألا إن مال المرء ما هو منفق وليس له المال الذي هو تارك. قال الشاعر أحمد شوقي في المال: ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. في الأمثال. مثل عربي: آفة الجود الإسراف. ومسك الختام مثل إنجليزي: شر ما في الرذيلة إذا تردت برداء الفضيلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. صراع العدوان ومرتزقته على نهب ثروات اليمن. تحقيق لموقع المسيرة اليماني عن احتياط اليمن المعلن من الغاز عند سقف 18 تريليون و300 مليار قدم مكعب، يقتصر على قطاعي 18 و5. أضاف التحقيق أن مطامع زيادة مخصصات تشغيل محطة تسييل الغاز في بلحاف ومخصصات التصدير كشفت عن قرابة 4 تريليون قدم مكعب من الغاز غير معلنة في عدد من القطاعات. بدوره قال القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وأنتاج النفط المهندس عادل الحزمي لموقع المسيرة اليماني أن ثروة الغاز لا تقتصر على مأرب أو شبوة وحضرموت فقط، بل تشمل محافظة الجوف كذلك. وأكد الحزمي أن المسوحات الزلزالية المنفذة في قطاعات الجوف والآبار المحفورة هناك في أكثر من قطاع عكست نتائج مشجعة فيما يخص الثروة الغازية. أضاف أن التدخلات الأجنبية حالت دون استكمال الاستثمار في الجوف، خصوصا أن هناك شركات قدمت عروضا بهذا الخصوص. صرح الحزمي قائلا أن السعودية رفضت بشكل دائم تبادل معلومات نتائج المسوحات والأعمال الاستكشافية الخاصة بالمنطقة الحدودية بخلاف عمان التي تبادلت معنا المعلومات. بدوره قال رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز محمود النوم أن واعدية القطاع النفطي والغازي في اليمن كبيرة وتصل بنا لمستوى متقدم في هذه الصناعة في الظروف الملائمة. وأضاف في اليمن أكثر من 13 حوض روسبي، والإنتاج خلال فترة سابقة اقتصر على 18% فقط من حوضين روسبيين. من جهته قال المتحدث السابق باسم وزارة النفط حسن الزايدي لموقع المسيرة أن صراع أطراف المرتزقة في شبوة خلفيته سباق السيطرة على ثروة الغاز، وتقف خلفه أجندات أجنبية. إذن صراع العدوان ومرتزقته على نهب ثروات اليمن سيكون محور وموضوع النقاش. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. يعود إلى موضوعنا وقضية صراع العدوان ومرتزقته طبعا على نهب الثروات اليمانية الغازية والنفطية. الزايدي قال بأن قرار حماية الثروة والخطوات المنفذة في هذا السياق أحبطت الترتيبات الأمريكية الفرنسية لإعادة تسييل وتصدير الغاز ونهبه كما جرى مع النفط، وأكد أن المطامع الفرنسية والأمريكية قائمة على إمكانية إنتاج الغاز من قطاعات أخرى غير السابقة في ظل جاهزية البنى التحتية المتعلقة بالنقل والتسييل. مصادر إعلامية أكدت في محافظة حضرموت اليمانية، طبعا حضرموت الواقع تحت سيطرة ميليشيات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، أكدت مقتل وإصابة ما يزيد عن 25 شخص من انفجار قنبلة ألقيت على أحد المساجد خلال صلاة الجمعة غرب المكلا. وذكرت المصادر أن شخصا اقتحم ظهر الجمعة مسجد الزيار بمنطقة يبعت وقام بتفجير قنبلة يدوية أثناء صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل 6 من المصلين وإصابة ما يزيد عن 20 شخص آخرين. حضرموت تشهد والمناطق المحتلة طبعا أوضاع مأساوية من الانفلات الأمني والصراعات الدموية وارتفاع منسوب الجريمة في ظل تواجد قوى الغزو والاحتلال. حاولنا أن نتوقف عند هذا التفجير وهذه الجريمة الإرهابية في مسجد لنربطها بصراع المرتزقة على نهب ثروات اليمن. زرع الخوف والرعب في هذه المناطق سهل على تحالف العدوان خلال السنوات الثمان العجاف الماضية نهب ثروات اليمن. اليوم يريد أن يلعب على هذه الورقة من جديد. أي وجود غير طبيعي لهذه العصابات الإرهابية في أي بقعة يعني أن هناك مؤامرة على تلك المنطقة، ليس فقط الجوف أو تعز أو حضرموت أو عدن أو غيرها، وإنما في كل بقعة حتى وإن كانت صغيرة، مأرب وشبوة وحضرموت والجوف وغيرها وعدن طبعا. هناك الوضع غير طبيعي منذ عدة سنوات، ونهب الثروات اليمانية كان على أشده خلال الأعوام الماضية. اليوم يريدون أن يعوضوا ما يمكن تعويضه من خسارتهم للغاز الروسي من خلال نهب الغاز اليماني. اليمن بلد غني في الثروات الزراعية والطبيعية، أما النفط والغاز والمعادن الأخرى فهو بلد غني فيها. حينما نتحدث عن سقف 18 تريليون و300 مليار قدم مكعب من الغاز يتم الحديث عنها كاحتياطي في اليمن، هذا الرقم يسيل لعاب كل أولئك الذين اعتدوا على اليمن خلال السنوات الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الكيان الإسرائيلي وكل من جاء مع السعودي والإماراتي إلى أرض اليمن. ويسيل لعاب هؤلاء أكثر حينما يعلمون بأن هذا الاحتياطي الموجود يمكن نهبه بسهولة، لكن بعد قطع يد نهب ثروات اليمن اليوم بدأوا يتحدثون عن طرق ملتوية أو فرعية أو غير معلنة أو غير معروفة من أجل نهب هذه الثروات، لسيما الغاز، الغاز الذي يحتاجونه أكثر من أي شيء آخر، طبعا بالإضافة إلى النفط، النفط والغاز كلاهما يحتاجون النفط والغاز أكثر من أي شيء آخر، لذلك يستقتلون من أجل ذلك. بقعة جغرافية صغيرة في سوريا لم يتركوها، العراق كذلك، واليمن بالإضافة إلى حلب السعودي والإمارات ومن يمكن حلبه من أعراب الخليج الفارسي الذين بسياساتهم الانبطاحية قدموا الولاء والطاعة. ها هي المملكة العربية السعودية، ومحمد بن سلمان يعود من جديد ليتحدث عن تنازلات كبيرة الحجم للأمريكي بعد تحسسي وإحساسي بالخطر من قبل تهديدات وصلته مبطنة ومعلنة من قبل الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية. إذن هذه الثروات التي يساعد في نهبها أو محاولة نهبها ذلك المرتزق الذي باع كل شيء من أجل لا شيء، حقيقة يحاول اليوم فيها تحالف العدوان أن يدرس الطرق الكفيلة والبديلة التي تكون بعيدة عن مرمى الصواريخ أو المسيرات اليمنية، وهذا ما هو مستحيل في ظل هذه الأجواء. اليمن اليوم ليس يمن الأمس، يمن 2013 و14 غير 2022، اليوم اليمن أقوى بكثير من تلك السنوات التي مضت ما قبل تحالف العدوان والعدوان على اليمن. بعد قليل نواصل لقاءنا. ينضم إلينا ضيف الكريم أستاذ علي درواني الإعلامي في قناة المسيرة. أستاذ علي السلام عليكم.
أهلاً وعليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله وبياك أستاذ علي. نبحث بصراع العدوان ومرتزقته على نهب ثروات اليمن لنتحدث من بعد ذلك حول طرق قطع يد نهب هذه الثروات. أولاً نتوقف عند هذا الصراع معكم، تفضل.
نعم، أولا تحية لك ولكل المستمعين الأعزاء طهران.
حياكم الله.
ليس خافيا يعني المشاريع المختلفة ل يعني مجموعات الارتزاق في المناطق المحتلة، المشاريع المتضاربة، المشاريع المختلفة المتصارعة، يعني لا يمكن لها البقاء معا. هذا ربما يدركه تحالف العدوان ويدركه المرتزقة بأنفسهم. سابقا قبل أكثر من 6 أشهر سعت السعودية للم هذا الشتات وتجميع هذا المفرق تحت مسمى ما سموه الاختراع الجديد، المجلس القيادة الرئاسي، لكنهم فشلوا عن جمع هؤلاء أو عن التوفيق فيما بينهم، بل بالعكس زادت هذه الصراعات وامتدت لتشمل كل القطاعات. يعني اليوم قبل قليل كنت أتابع على صفحات التواصل الاجتماعي كيف أنهم يتسابقون ويتهافتون ويتنافسون على المنح التعليمية التي تدعمها حكومة الارتزاق في الخارج، وكيف يبيعونها لأبناء المسؤولين وبقية المواطنين يعني ليس لهم شيء. يعني وهذا الأمر هناك حالة من التقاسم يعني التي ربما ينجحون بها، لكن على مستوى الوظيفة العامة أيضا على مستوى الثروات على مستوى الغاز والنفط هناك أيضا خلافات. الصراع الدائر اليوم في حضرموت، حالة الاقتتال، المطالبات بإخراج القوات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح من حضرموت تحت مسمى أنها ميليشيات شمالية أو احتلال أو إلى آخره، الدعوات المضادة أيضا بتجهيز حملات عسكرية هنا أو هناك، حالة الاقتتال أيضا الدائرة في عدن، الدخول السعودي على الخط وإرسال قوات سعودية لتثبيت لحماية المرتزقة، لحماية مجلس الرشاد العليمي في عدن، لحماية حكومة معين عبد الملك، يعني لم يجدوا أي قوات يمنية يمكن أن تحميهم. أيضا حالة الضياع لما يسمى بالانتقالي الذي كان يحمل راية الانفصال، اليوم ها هو جزء من هذه الحكومة الكفيحة، الحكومة الضعيفة الفاشلة، ووضع خيار الانفصال تحت قدميه مقابل وصوله إلى جزء من السلطة، وهذا أيضا يلقي بظلاله على الجماهير من أبناء الجنوب اليمني التي ربما يعني تشعر بأنها تتجاذبها مشاريع مختلفة، تتجاذبها يعني الميليشيات الاقتتال والارتزاق لصالح مشاريع خارجية لا ناقت لهم فيها ولا جمل، بل على العكس من هذا هم يكتمون بنيران كل هذه الصراعات، يدفعون الضريبة من أمنهم، من معيشتهم، من يعني أبسط يعني وسائل العيش يحرمون منها نتيجة صحيح. كل هذه الصراعات. هذا الأمر أصبح واضحا لدى كل هؤلاء، لدى كل هذه الجحافل.
طيب أستاذ علي،
ليس لهم يعني مجال إلا لا هم ولا تحالف العدوان إلا بالعودة الصادقة إلى الوطن، إلى القوى الوطنية وإصلاح العلاقة معها. اليوم أنا كنت سابع أيضا أنه هناك دعوات للمصالحة اليمنية، هذه الدعوات نحن نشجع عليها ونؤيدها ونضع أيدينا في أيدي كل من يعني يطالب بمثل هذه المطالب، لكن بعيدا عن تحالف العدوان وبعيدا عن أي تدخل خارجي.
حقيقة أستاذ علي، من يبحث في هذا الموضوع يجد بأن الجانب المعتدي خلال السنوات الماضية ارتكب كل أنواع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بلد ما، من القتل، تدمير البنى التحتية، سلب ونهب كل شيء، الارتزاق، وكثير من القائمة تطول حقيقة. اليوم أتوقف قليلا عند حسابات أولئك المرتزقة الذين يسهلون سرقة ثروات بلدهم لذلك المعتدي عليهم، لذلك الذي قتل أبنائهم وإخوتهم وأبناء جلدتهم خلال السنوات الماضية، يسهلون له سرقة المزيد من هذه الثروات. من أجل ماذا؟ وما هي الحسابات التي في ذهن هؤلاء من أجل أن يقوموا بهذا العمل الخسيس الدنيء الخبيث، سمه ما شئت، بعد كل هذه السنوات التي عرفوا بها بأن هذا المحتل، هذا المعتدي، لم يأتي إلا لخراب اليمن، دمار اليمن، سرقة ثروات اليمن وتهديم اليمن ما يمكن تهديمه في اليمن. تفضل.
نعم، هناك وضوح يعني لدى حتى قطاع واسع من الذين أيدوا العدوان من المرتزقة طوال 8 سنوات الماضية، هناك قناعات بدأت تترسخ، تشكلت من وقت مبكر، وها هي اليوم تترسخ وتتوسع في نطاقات واسعة بينهم. أن السعودية أتت لتدمير اليمن